بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن الأذكار بعد الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالصلاة وعن أدب من الآداب مما يكون بعد الصلاة، ألا وهو الذكر بعد الصلاة. وقد ذكرنا عددا من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأذكار التي كان يقولها عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة. ونتحدث عن ذكر من الأذكار كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصص له وقتا من أوقات الصلاة، وهذا الذكر هو نوع من الأذكار العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح حين يسلم يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ثلاثة أمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يقولها في أول ما يستفتح به يومه، وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وتربيته، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس تعليما وتربية، وكان عليه الصلاة والسلام يربي أمته على التوجه إلى الله جل وعلا بالدعاء ويعلمها ما تقول في دعائها. وفي حديثنا هذا تخبر أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت هذا الذكر، أنه كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم، أي عقب الانتهاء من صلاة الصبح، فيأتي بهذه الثلاثة الأمور: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا، العلم النافع هو ما بشر القلب فأوجب له السكينة والخشوع والإخبات لله تعالى، وإذا لم يباشر القلوب وكان على اللسان فقط فيكون حجة على بني آدم وليس بنافع لهم، ولذلك قيد هذا السؤال من العلم بالنافع منه. ورزقا طيبا، وهذا هو الشق الثاني من الدعاء، الرزق الطيب أي الحلال، وقيد بالطيب لأن الأرزاق على نوعين، منها ما يكون طيب وهو ما يكون من مكسب حلال، ومنها ما يكون خبيثا وهو ما يكون من مكسب حرام. والله تعالى لا يقبل إلا طيبا، ومن أعظم الأسباب التي توجب إجابة الدعاء طيب المأكل. الثالث من هذه الأدعية هو عملا متقبلا، أي أسألك يا الله أن تكون أعمالي من طاعات وعبادات ومعاملات مقبولة. والله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه جل وعلا، صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد فضيلة تقديم العلم على جميع هذه الأمور، وذلك لأنه بالعلم النافع يستطيع المرء أن يميز الرزق الطيب من الرزق الخبيث، ويستطيع كذلك أن يعلم العمل المتقبل من العمل المردود. فكان لتقديم العلم النافع على الرزق الطيب وعلى العمل المتقبل له وجهه وفضله وأهميته. فهذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به يومه وأنعم بمثل هذا الدعاء الذي يحدد هدف المسلم في يومه وفي ليلته، فهدفه أن يحصل ما به النجاة من العلم النافع، هدفه أن يحصل الرزق الطيب حتى يقتات هو ويعيل أسرته وأهله. يحتاج كذلك إلى العمل المتقبل الذي يرضاه الله، وبالعلم النافع يميز المرء بين الرزق الطيب من الرزق غير الطيب، ومن العمل المتقبل من العمل غير المتقبل. فهذه الأمور الثلاثة التي يسهل حفظها، ولكن أين العاملون بمثل هذا الدعاء العظيم؟ إذن فهذا دعاء عظيم النفع كبير الفائدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك، وهو من قد علمه ربه ورزقه الرزق الحلال الطيب ولم يصب خبيثا قط، وغفر له ما تقبل من ذنب وغفر له ما تقدم من ذنبه. فغير الناس أحوج إلى هذا الدعاء، فإذن هو دعاء قصير في كلماته عظيم في مبانيه ومعانيه. إذن هذا الدعاء هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح حين يسلم يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ونحمد الله جل وعلا بهذا الدعاء العظيم، فنسأل جل وعلا أن يتقبل منا أجمعين، وأن يهبنا العلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقبل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: أنا مدير في الموارد أو موارد بشرية، يقول: هل تزم أو يقول تطبيق لأمر الدولة في التوطين والإحلال؟
الحمد لله، المسؤولية في العمل هي من جملة الأمانات التي ائتمنها الله جل وعلا على عباده. الله جل وعلا قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالعمل أمانة في رقبة المسؤول، عليه أن يؤدي هذه الأمانة بكل إخلاص وبكل تفان وبكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن العمل له ما ينظمه من قوانين، وله ما ينظمه من تشريعات، وهذه التشريعات هي الحاكم على الموظفين. فقانون العمل هو الذي ينظم العلاقة بين الموظف والموظف والموظف ومسؤوله المباشر أو مديره في جهة عمله. وهذه القوانين على كل واحد من الطرفين أن يؤدي هذه الأعمال على وفق هذه التشريعات. فإذا كان الموظف مقصرا في عمله، متهاونا فيه، يكثر من الغياب ويخرج من العمل من غير إذن، ويتصرف تصرفات تضر بالمؤسسة التي هو يعمل بها، فمثل هذا الموظف تطبق عليه القواعد والقوانين والتشريعات والجزاءات المتعلقة بالنظام العمل. ونظام العمل له ما ينظمه من تشريعات، فيبدأ مثلا بالإنذار الشفهي، ثم الإنذار المكتوب، ثم بعد ذلك يعطى إنذارا آخر، ثم يحال إلى لجان تحقق معه. الشاهد أن المدير عندما يعني يريد أن يتخذ ضد موظف أي إجراء، فإنه يرجع في ذلك إلى نظام العمل. فإذا استوفى المسؤول جميع الأمور المتعلقة بالجزاءات والإجراءات المتعلقة بالموظف المخالف، وانتهى به الأمر إلى إنهاء خدمته، فإن هذا المسؤول قد أبرأ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى فيما يختص بهذا الموظف، وإنما يقع التقصير والخطأ من هذا الموظف الذي حصل منه مثل هذا التقصير. الأمر الثاني فيما يتعلق بالإحلال وتوظيف موظفين جدد، فإن هذه المسألة ترجع إلى ما خول إليه المسؤول أو المدير من أمور، ففي هذه المسائل يختار لا على حسب التشهي، ولا يختار ولا وكذلك أيضا لا على حسب العلاقة الطيبة فيما بينه، وإنما يرجع في ذلك إلى حاجة العمل، فما كان يحتاج إليه من موظفين فإنه يبقيه، وما كان يحتاج يمكن الاستغناء عنه فإنه يطبق مثل هذه اللوائح والأنظمة، وهو قد أبرأ ذمته لوجود قوانين تنظم العمل. ومن المعلوم أنه قد توجد في بعض القوانين أنه يحق للمسؤول أن ينهي خدمات موظفه دون الرجوع إليه. إذن فالحاكم في مثل هذه المسائل هو نظام العمل، والمسؤول إنما يطبق نظام العمل من غير أن يؤدي ذلك إلى ظلم أحد، فهو قد أبرأ ذمته بتطبيقه مثل هذه اللوائح، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو هزاع، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
الله يحييك شيخ. أنا عندي سؤال للدكتور سالم، من صوته باين عليه يمكن تعرض لنزلة برد، الله يشفيه ويشفي جميع مرضى المسلمين.
آمين آمين، جزاك الله خير.
شيخ أنا عندي سؤال بالنسبة لدخول وخروج وقت صلاة الجمعة، بارك الله فيك، متى تدخل ومتى يخرج وقتها؟ الله يحفظ
إن شاء الله.
هذا السؤال، الله يحفظك.
جزاك الله خير بهزاء، الله يحفظك يبارك فيك، تسمع إن شاء الله رد. نجيب فاصل شيخ سؤال بهزاء، يقول متى يدخل وقت صلاة الجمعة ومتى يخرج؟
وقت صلاة الجمعة يدخل إذا زالت الشمس في قول جمهور أهل العلم، فجماهير أهل العلم يرون أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، لأنه إذا متى ما زالت الشمس فإنه يبدأ وقت صلاة الظهر وينتهي وقت صلاة الظهر بدخول وينتهي وقت صلاة الجمعة بدخول وقت صلاة العصر، وذلك إذا صار ظل كل شيء مثله، فإذا صار كل ظل شيء مثله فإنه يبدأ وقت صلاة العصر وينتهي وقت صلاة الجمعة. إذن فالشاهد أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر من حين الابتداء إلى حين الانتهاء. وهناك قول عند بعض أهل العلم في رواية في مذهب الإمام أحمد أن وقت صلاة الجمعة يبدأ قبل زوال الشمس، وهو في توقيت بعض من في المذهب أنه في الساعة السادسة، الساعة السادسة وهي في آخر ساعة من ساعات، وليس قول هذا القول في مذهب الإمام أحمد أن وقتها من حين صلاة الضحى، هذا ليس بصحيح، وإنما من أجاز من الحنابل إنما أجاز في آخر ساعة في الساعة السادسة، أي قبيل دخول قبيل استواء الشمس في كبد السماء، ولكن هذا القول ليس بصحيح، وإنما الصحيح أن وقت صلاة الجمعة يبدأ بزوال الشمس، وذلك لعدة أحاديث، منها حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يقول كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة فيرجع أحدنا فيتتبع الفي، وهذا يدل على أنهم كانوا يصلون الجمعة في أول وقتها، ولم يكن، وفي رواية قال وليس للحيطان ظل نستظل به، فكانوا يصلون في أول وقت صلاة الظهر عند استواء الشمس في كبد السماء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
جزاكم الله خير بارك.
وياك الله يحفظك.
عندي أسئلة عن صلاة الجمعة. في صلاة الجمعة المصلي يتجه بوجهه إلى الإمام أم بكامل جسمه؟ وعند الدعاء لما يبدأ الإمام في الدعاء هل يعني يتجه باتجاه القبلة أم أبقى متجه باتجاه الإمام؟
إن شاء الله.
وسؤال ثالث لو سمحت، اليوم في صلاة الجمعة في كان أمامي طفل، طفل عنده يعني تلازمة داون معاق، فمد يده للسلام علي فتحيرت أسلم عليه أم لا في ضمن الخطبة، لم أدري ماذا أفعل.
إن شاء الله.
جزاكم الله
الله يحفظك أبو عمر، تسمع إن شاء الله الرد. نجيب فضل الشيخ سؤال أبو عمر، يقول في صلاة الجمعة المأموم يتجه إلى الخطيب، هل يتجه يقول بوجهه فقط أم بكامل جسمه؟ ويقول في الدعاء أين يتجه المأموم؟ نعم نعيد فضل الشيخ سؤال أبو عمر، يقول في صلاة الجمعة المأموم يتجه إلى الخطيب، هل يتجه بكامل جسمه أو بوجهه فقط؟ وفي الدعاء أيضا فالشيخين يقول يتجه عندما يدعو الخطيب.
ما يتعلق بجلوس الخطيب بجلوس المصلين في خطبة الجمعة، فإن المشروع هو الدنو من الإمام، وكذلك أيضا مما يشرع كذلك أيضا هو استقبال الإمام بالوجوه، واستقبال الإمام بالوجوه يحتمل أمرين، يحتمل أن يكون ذلك بالالتفات، ويحتمل كذلك أن يكون أيضا بالجسد، فلو أنه نظر إلى الخطيب بجسده أو انحرف بجسده جهة الخطيب فإن ذلك مما لا حرج فيه والله أعلم. وأما ما يتعلق بالدعاء إذا خطب الخطيب فإن الدعاء مما يسن فيه استقبال القبلة، فعند الدعاء فإن المأموم يستقبل القبلة فيكون اتجاهه جهة القبلة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول في صلاة أو في خطبة الجمعة يقول سلم علي، معنا مكالمة. نعم أخ عبيد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير.
مسيك بالنور العافية، الله يحفظك.
جزاكم الله خير، هذا الطيب هذا اللي يبرد القلب.
الله يبارك فيك. جزاك
وياك وياك خوي، مثلا عن الذكاء الله يطول عمرك.
نعم.
عندك مبلغ مثلا مليون او مليونين زكيت عنهم كامل هذا وبعدين ما تدق يعني مخلاي زكيت عنهم وهذا النيابه العليه زكاه لانه ما حركتهم ولا دخل عليه الفلي من نفس المبلغ من نفس المكان يعني.
نعم يعني تقصد في السنه
كمل
سنه ولم تستعمل
زكيت عنه لكن ما حركت مو نفس المبلغ زاد ولا نقص
ان شاء الله.
شكرا
جزاك الله خير. الله يبارك فيك يا حبيبي. تس ما شاء الله
عادل الاسبوع الماضي سالت عن هذا السجود خبر السجود جاوب الشيخ ما عرف بدري الجواب يعني
اي لو تعيد السؤال مره اخرى
غير كبير انه السجود والركوع يغلط ورد الشيخ بس ما رد
يعني عفوا يغلط شو يقصد يغلط يعني في
رب العالمين الحمد لله رب العظيم
يجلب بينه زين هو يصلي منفرد او يصلي مع الامام؟
لا منفرد جماعه غير منفرد
منفرد
جماعه
منفرد صلاه المنفرد نعم
ايه
ان شاء الله
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك يحفظك يا حبيبي. تس ما شاء الله رد حياك الله. فالشيخ يقول ابو عمر كان امامي يقول في خطبه الجمعه طفل ويقول معاق ويقول مد يدي يسلم علي يقول احترت ماذا افعل.
الاصل في حضور المسلم في خطبة الجمعة لا ينشغل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغت، وجاء في رواية من مس الحصى فقد لغى، وهذا يدل على عدم الانشغال بأي شيء سوى خطبة الجمعة. فلو أنه سلم عليك أحد فمد يده فإنه الأصل أنك لا تمد يدك، ولكن لو أنك وقع منك خطأ فمددت يدك فنرجو أن لا يكون في ذلك حرج والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. الأخ عبيد يسأل يقول عندي يقول مثلا مبلغ من المال يقول مثلا مليون درهم فيقول خرجت زكاته ولكن يقول لم أستعمله لم يدخل عليه شيء ولم يخرج منه شيء بعد سنة هل أزكي مرة أخرى؟
الزكاة معتبر فيها حولان الحول، فمتى ما وجبت الزكاة على مال وذلك ببلوغ النصاب وحولان الحول فإنه تجب فيه الزكاة، فإذا جاء عام آخر فإن هذا المال كذلك أيضا تجب فيه الزكاة متى ما توفرت فيها شروط الزكاة. فإذن الزكاة معتبر فيها الحول، فمتى ما حال الحول وبلغ النصاب فإن المال يزكى والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول شخص كبير في السن ويقول يأتي بذكر الركوع في السجود والسجود في الركوع.
الأصل أن المسلم إذا صلى فإنه يلتزم بمواضع هذه الأذكار، فإنه لكل موضع من مواضع الصلاة ذكره. فالأذكار سواء كانت في الركوع أو في السجود الأصل أن يؤتى بها كما هي، ولكن لو حصل خطأ فأتي بذكر مكان ذكر وكان هذا الذكر لا علاقة له أبدا بالذكر الآخر فإنه في هذه الحال يستد للسهو في آخر الصلاة أما إن كان الذكر مما يصح فيه أن يقال في الركوع وفي السجود فأتى به فإنه لا حرج عليه في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مما كان يقوله في ركوعه وفي سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فمثل هذا الذكر يجوز أن يقال في الركوع ويجوز أن يقال في السجود. أما التسبيح أما قول سبحان ربي العظيم فإن موضعه في الركوع وسبحان ربي الأعلى موضعه في السجود، فلو أنه أبدل بينهما فإنه يسجد للسهو في آخر الصلاة قبل التسليم، والله أعلم.
ساك الخير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 أو تسأل تقول ما هي عورة المرأة المسلمة أمام المرأة غير المسلمة؟
عورة المرأة المسلمة أمام غير المسلمة محل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من يرى أن عورة المرأة أمام المرأة غير المسلمة كعورة المرأة أمام الأجنبي، وهذا قول عند بعض أهل العلم. وأما القول الثاني وهو الأصح والله أعلم أن عورة المرأة غير المسلمة كعورة المرأة المسلمة، ولكن لا بد أن يكون ذلك على وجه تعلم به أمانة هذه المرأة غير المسلمة. فإذا كانت أمينة بمعنى أنها لا تصف المرأة المسلمة لغير الناس كالأجانب أو نساء غير المسلمات، فإنه في هذه الحال عورة هذه المرأة غير المسلمة كعورة المرأة المسلمة لقوله تعالى أو نسائهن، فيشمل النساء المسلمات وغير المسلمات، والله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ، معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
بارك الله فيك، الحمد لله وخير الله، الله يجزيكم خير على
الله يبارك فيك يحفظك، جزاك الله خير.
بالنسبة للموضوع أنا يعني أول شيء جزا الله الشيخ الخير، يعني أنا بالنسبة للدعاء بتاع بعد صلاة الفجر يعني اللهم نسألك علما طيبا وعملا متقبلا ورضا نافعا، هل التبديل في يعني مثلا إلا أقول بالترتيب ذكر الشيخ، ولا ممكن العمل قبل العلم والرضا قبل وكذا يعني تداخل في الموضوع؟
نعم.
مثلا علما متقبلا.
واضح.
والسؤال الثاني بالنسبة للتسابق في الصلاة، والله الناس يعني أتعبوني هنا في المسجد، يعني سبحان الله قبل أن يقول الله أكبر للسجود تلاقي الواحد هو ساجدا قبل الإمام، فحتى لديه إنه مرات الواحد يعني أنا بضع يدي كده أمامه بعترضه حتى أنبهه إنه شنو لا يستعجل قبل السجود، فعل عليه شيء في هذا يعني بضع يدي بعترض أمامه كده قبل أن يقول الله أكبر هاوي للسجود أو للركوع فهو يسبقه يعني.
إن شاء الله. عايزين الشيخ بس نصيحة
بينا كلنا
جامد سالي ولا واضح إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، الله يبارك فيك، تسمع إن شاء الله رتحيك الله. نجيب الشيخ سؤال محمد يقول في الدعاء الذي يكون بعد صلاة الفجر اللهم نسألك علما نافعا، يقول هل يكون هذا بالترتيب، هل يلزم أن يكون مرتبا علما نافعا ورزقا طيبا؟ ويقول يجوز أن أقدم مثلا يقول اللهم نسألك رزقا طيبا وعلما نافعا.
الأصل أنه يؤتى بهذا الذكر كما هو على هذا النحو من الترتيب، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، هذا هو الأصل. وعليه فإنه لا ينبغي أن يبدل بين ترتيب هذه الأذكار متى ما علم الترتيب الصحيح، ولكنه لو أنه أخطأ فقدم أحد هذه الأدعية مكان الآخر فإنه لا حرج إن شاء الله، ولكن الأصل محافظ على الترتيب، لأن الأذكار الأصل فيها أنها لا تغير ولا تبدل، ويؤتى بها على ما هي عليه، ولكن لو أنه قدم وأخر فنرجو أن لا يكون في ذلك حرج، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ محمد. أيضا يسأل يقول بالنسبة لمسابقة الإمام في الصلاة، يقول عندما يكون بجنب شخص ويقول يسابق الإمام ويركع قبل الإمام أو يسجد قبل الإمام، يقول أضع يدي أمنعه من ذلك، هل علي شيء؟
أولا السؤال له شقين. الشق الأول ما يتعلق بهذا الخطأ الذي يقع فيه بعض المصلين هداهم الله، وذلك بأنهم يسابقون الإمام فيساوونه أو يسابقونه. ومن المعلوم أنه تحرم مسابقة الإمام في الأركان، فالمصلي والمأموم مطلوب بأن يكون تابعا للإمام. ولذلك في حديث المسيء صلاته يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. لاحظ في هذه الحديث أن فعل المأموم يكون متأخرا عن فعل الإمام، وهذا ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطبقونه، كما قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من مسابقة الإمام، فقال عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. ومن المعلوم أن مسابقة الإمام لا تنفع أبدا المصلي، لأنه لن يخرج من الصلاة حتى يسلم الإمام، فأنه مهما فعل من الأفعال في مسابقة الإمام فإنه في ختام صلاته فإنه لن ينصرف حتى ينصرف الإمام أولا. إذن هذا الخطأ ينم على أمرين: ينم على قلة علم بالشرع، والأمر الثاني قلة فقه وعقل، وذلك لأنه كما قلت لن ينصرف حتى ينصرف الإمام. فعلى ما يسابق المأموم الإمام أو يتقدم عليه أو يساويه في الأركان والأفعال. وأما ما يتعلق بالشق الثاني، وهو أنك تضع يدك على المصلي لكي تمنعه من مسابقة الإمام، فيظهر والله أعلم أن مثل هذا التصرف لا ينبغي، لأنه أحيانا قد يكون تقديرا منك أن الإمام لم يركع أو لم يسجد، فتضع يدك وحقيقة قد يكون الإمام قد سجد أو يكون الإمام قد ركع، فهو قد فعل ما يشرع له فعله، وأنت وضعت يدك لكي تمنعه فتحركت لغير الحاجة. فيظهر لي والله أعلم أن مثل هذا الخطأ يناصح فيه المأموم بعد الصلاة، ويقال له: لا تستعجل، تأكد أن الإمام قد ركع ثم اركع أو سجد ثم اسجد. أما أن تضع يدك وأنت تصلي كي تمنعه، فإن هذه المسألة أحيانا قد تكون تقديرية، فيقدر المأموم أن الإمام قد ركع أو قد سجد، خصوصا أن الذين يصلون على أطراف الصف لا يرون الإمام وإنما يسمعون قوله، فإذا سمعوا قوله فإنهم بناء على ما قاله الإمام يتحركون. ولذلك سبق قد تكلمت في هذه المسألة أن مسألة المسابقة قد تكون أحيانا خطأ من الإمام، إذ أن الإمام أولا يبدأ باللفظ ويجعل حركة متأخرة عن اللفظ، فيقول الله أكبر ثم بعد ذلك يركع، فهنا بمجرد انتهائه وعدم تحركه يقع المأموم في اللبس فيركع، لأنه سمع الإمام قد كبر فيركع. وفي الحقيقة الخطأ من الإمام أنه كبر ولم يتحرك، وإنما بعد أن انتهى من التكبير شرع فيه الحركة فأوقع المصلين خلفه في الخطأ. أو يكون الإمام ثقيلا بسبب مرض أو كبر فتكون حركته بطيئة، ولكن المأموم الذي خصوصا في أطراف الصف أو الذين ليسوا من أهل المسجد لا يعلمون ما بالإمام من بأس ومرض، فيبنون على ما يسمعونه من تكبير أو تسميع أو نحو ذلك، مما يدل على أن الإمام قد شرع. إذن فهذه المسألة أحيانا قد تكون مسألة تقديرية، وأظهر ما يكون في الخطأ في من كان الإمام أمامه ويراه، ومع ذلك فإنه ينزل مسابقا له. فإذا هذه المسألة يظهر أنها مسألة تقديرية أحيانا، وعلى هذا فالنصيحة تكون بعد الصلاة ولا تكون بوضع اليد في الصلاة، لأنها قد تشوش على المأموم الذي صلى ولا يفهم لماذا وضعت يدك أنت، فيوقع هذا في اللبس بالنسبة للمصلي بجانبك، ويوقعه في وساوس وأفكار لماذا فعل كذا، ما السبب، ما الخطأ هذا. فمثل هذه الملاحظة يعرف بها بعد الصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز بيع أشياء وقفية؟ يقول مثلا شخص أوصى قبل أن يموت، قال مثلا العيلة الفلانية وقف للفقراء، إذا يقول يعني بعنا يقول هذه العين وأخذنا المال، هل هذا المال يكون حلالا أم حراما؟ نعم. عدة الشيخ يقول هل يجوز بيع أشياء وقفية؟ يقول مثلا شخص أوصى قبل أن يموت قال العين الفلانية وقف لله وقف للفقراء مثلا، يقول إذا بعنا هذه العين وأخذنا المال هل يكون المال حلال أم حرام؟
الوقف من الأمور التي حث عليها الشرع، وهي نوع من أنواع التبرعات التي يتبرع بها الميت. فإذا كان هذا الوقف وقفا للعين فإن هذا الوقف لا يجوز بيعه، لأن مالك هذا الوقف، لأن البيع لابد أن يكون عن ملك، والعين الموقوفة ليست ملكا لأحد، وإنما هي وقف لله سبحانه وتعالى، وعلى هذا لا يجوز بيع الوقف. قد نقص النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر رضي الله عنه على أن لا تباع، على أن لا تباع. فالوقف لا يجوز بيعه لأنه ليس له مالك، وإنما هو ملك الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا فهذا المال الذي بيع، فعلى هذا فالوقف الذي بيع فإن هذا المال مال محرم، ويجب إرجاع الوقف أو شراء وقف بمثل هذا المال الذي بيع به، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة أبو محسن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محسن.
جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك يحفظك.
أحب أن الشيخ يوضح لنا بالنسبة لسجود السهو، الناس بيقروا بعد الركعة مثلا يسجد ركعتين ويقرأ التشهد،
هل قراءة
التشهد هذه ولا على طول
أسلم؟ إن شاء الله. جزاك الله خير أبو محسن، تسمع إن شاء الله الرد. هذا الشيخ سؤال أبو محسن، يقول بعد سجود السهو هل يقول أتشهد أو أسلم مباشرة؟
الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن سجد السجدتين سهو ثم سلم، كما جاء في حديث عبد الله بن محيي رضي الله عنه قال فسجد السجدتين ثم سلم، وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث ذو اليدين. إذن فحين السجود، حين سجود السهو عندما يسجد فإنه يسجد وبعد السجدتين يسلم مباشرة من غير تشهد، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول قبل خطبة الجمعة وبعد الأذان الأول هل يقول الأفضل صلاة النافلة أو قراءة القرآن؟ نعم. الشيخ يقول بعد الأذان الأول وقبل خطبة الجمعة قبل الأذان الثاني، يعني بين الأذان الأول والأذان الثاني في خطبة الجمعة، هل الأفضل يقول قراءة القرآن أو النافلة، صلاة النافلة؟
بين الأذانين في خطبة الجمعة ماذا يفعل المصلي؟ المصلي بين الأذانين مخير بما شاء، مخير بأن يتنفل نفلا مطلقا، ومخير بين أن يقرأ القرآن، ومخير بين أن يذكر الله سبحانه وتعالى. فالأمر في ذلك سيان، سواء أحب أن يقرأ القرآن، أو سواء أحب أن يذكر الله، أو سواء أحب أن يتنفل بنفل المطلق. أما أن يعتقد أن هناك سنة في ذلك فليس في ذلك سنة، وإنما المشروع لمن جاء يوم الجمعة أن يفعل أحد هذه الأمور الثلاثة التي ذكرتها. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أتوا يوم الجمعة يبتدرون السواري بالصلاة، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث فضائل الجمعة: ثم صلى ما كتب له. فهذا يعد وقتا للصلاة، يصلي ما شاء الله أن يصلي من غير أن يعتقد أن هناك سنة قبلية للجمعة. فالجمعة لها سنة بعدية، وقد ثبت كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة. قال: وأفأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. فالثابت من السنن في يوم الجمعة سنة بعدية، إما أن تكون أربعا في المسجد أو ركعتين أو ركعتين إذا رجع في بيته، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تأخر المأموم بركنين أو ثلاثة؟ يقول: أشكلت علينا هذه المسألة.
تأخر المأموم بركنين أو ثلاثة هذا كثير جدا، وهذا يعد خطأ من الأخطاء التي يقع فيها بعض المأمومين هداهم الله، ولعل ذلك أن يكون بسبب، إما بخطأ منه بأنه يظن أنه لا بد أن يكمل الفاتحة، وهو قد يكون بطيا في قراءة الفاتحة، أو قرأ الفاتحة مثلا وقد جاء مسبوقا والإمام قد ركع، فانشغل بقراءة الفاتحة حتى ركع الإمام ورفع ثم سجد وهو لا زال يقرأ الفاتحة. فهذا الفعل خطأ من المأموم، ولا يجوز له أن يفعل ذلك، لأنه مأمور باتباع الإمام، مأمور باتباع الإمام. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كبر فكبروا، إذا قرأ فانصتوا، إذا ركع فاركعوا. والفاء تدل على التعقيب، فيكون فعل المأموم تبعا لفعل الإمام، وهذا هو الأصل في أفعال المأموم، فإنه متابع لإمامه، وهذا التصرف خطأ، ولا بد أن يناصح مثل هذا الذي فعل مثل هذا الفعل، لأنه هنا لا يكون متابعا للإمام، فالإمام في القيام، فالإمام في الركوع وهو ما زال في القيام، أو الإمام في السجود وهو يركع، وهذا يخالف المتابعة، ويخشى على من قصد ذلك أن تبطل صلاته، لأنه لا يجوز له أن يفعل ذلك معتقدا جواز ذلك. لكن قد يقع أحيانا يقع خطأ من المأموم، وذلك إذا جاء مثلا وكان المسجد قد امتلأ وبدأ بالصلاة في خارج المسجد، فربما لا يعلم أين وصل الإمام، أو يقع في عند مصليات النساء أكثر، أو أنه تأول أنه يقرأ مثلا يقرأ تلاوة ولم ينتهي منها ويظن أنه لا بد أن ينتهي منها، فما وقع من الخطأ فإنه يعلم، وما وقع منه جهلا فإنه يناصح في ذلك، ويعلم أن المشروع في حقه أن يتابع الإمام حتى وإن لم يتم. فبعض الناس يقرأ التحيات ويقرأها ببطء شديد ويسلم الإمام وينصرف ويستقبل وجوه المصلين، وهذا المأموم لا زال في لا زال في صلاته، فهذا خطأ. فإذا سلم الإمام شرع لك أن تنصرف من الصلاة وحتى ولو لم تتم. وكذلك أيضا إذا كنت تقرأ الفاتحة مع أنها ركن الصلاة، لكن إذا ركع الإمام فإنك تتابع الإمام في هذا الركن وتركع وإن لم تتم الفاتحة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يريد منكم فضل الشيخ توجيه نصيحة أو تريد توجيه نصيحة للزوج سريع الغضب.
هذه أم المشاكل التي تكون بين الأزواج، ألا وهي سرعة الغضب. وذلك لما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم يستنصحه، قال يا رسول أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، فردد مرادا قال لا تغضب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نرجع مرة أخرى. أبو عيسى تفضل.
السلام عليكم شيخ، سعادة حياتنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عيسى.
الله يحفظك.
الله يبارك
حبيبنا الشيخ إسحاق، وتحياتنا للدكتور سالم الدوبي. سؤالين بس على السريع إن شاء الله. السؤال الأول، أنا جيت أصلي سلمك الله لحقت على الركوع، ففي شخص معاي بعد لحق على الركوع بس يعني ما ركع، فأنا خفت أن الإمام يقوم من الركوع فاستحبت الشخص هذا وأنا ما أعرف.
لو تعيد مرة أخرى أبو عيسى.
دخلت الصلاة والإمام
في الركوع
ركع وركع قبل ما يقوم الركوع، لحقت أنا ركعت معه. ففي شخص معي نفس الوقت كان واقف بس يعني يأخذ وضعية المأموم يعني، ومفروض يركع يعني، فأنا قلت يمكن الإمام يقوم من الركوع، فيعني خوف أن هذا ركع تضيع عليه ولا شيء، فأنا رحت سحبته يعني سحبته وعشان يركع يعني، فهل هذا يبطل صلاتي يعني أن أنا سحبته؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، سلمك الله، جيت أصلي صلاة شو اسمه الوتر، غلط قمت ركعة زيادة، مفروض تكون ركعة واحدة مثلا، أنا كنت بصلي ركعة واحدة قمت ركعة زيادة، فما عرفت شو أتصرف. ركعة الثانية دعيت فيها القنوت وسجدت وكل شيء وقريت التشهد وسجدت، بعدين ركعتين سهو وسلمت، هل هذا صحيح؟ يعتبر ان انا صليت ركعتين يعني، هل هذا صحيح؟
يعني تقصد انك صليت ركعتين بدل لا تصلي ركعه وختمت بالركعتين كذي يعني؟
انا بالغلط ما المفروض كنت اقعد التشهد خلاص اخلص، لا قمت انا فلقيت نفسي قمت يعني، ففي ركن يعني، فقلت اكمل، كملت ونزلت.
واضح واضح
واضح ان شاء الله ابو عيسى، واضح.
جزاكم الله
جزاك الله خير، ما شاء الله. نجيب فضل الشيخ السيد ابو عيسى، قل انه فضل الشيخ اذا دخل مع الامام ادرك الركوع ويكون، ويقول فضل الشيخ كان معه الشخص فيقول يعني خشي ان تفوته الركعه فيقول سحبته هو حتى يركع.
نعم، يظهر والله اعلم ان هذا التصرف لا ينبغي فعله، لأنه ربما لم يقم، فإذا والله أعلم كان من الذي ينبغي عليك أن تنشغل أنت بركوعك ولا تنشغل بمن بجانبك.
أيضا فضل الشيخ يقول أنه كان يصلي الوتر فيقول أخطأ وقام لا
نعم.
ثانية،
هذا التصرف خطأ، لأنه هنا شفع ولم يوتر، فكان الذي ينبغي عليه أن يأتي أن يسجد مباشرة عندما علم أنه قام، فلا يكمل هذه الركعة ثم في النهاية يسجد للسهو، ولكنه في هذه الحال قد شفع ولم يأتي بالوتر في هذه الحال، لأنه صلى ركعتين ولم يصلي ركعة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.